بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، ونكمل طرق دراسة الكتاب المقدس، ونكمل الطريقة اللي عرضناها المرة اللي فاتت. قلنا تاريخ وجغرافيا، ركزت معاكم على تاريخ الكتاب، تاريخ العهد القديم، وبسرعة استعرضنا تاريخ العهد الجديد. إنما الحقيقة ما تكملش الصورة إلا بالجغرافيا كمان. يعني لما تقول لي إمتى، دايما هقول لك وفين. امتى وفين؟ اي حاجة بتتحدد على الاقل بالسؤالين دول، امتى وفين. هراجع معاكم امتى بسرعة كملخص. قلنا محطات العهد القديم: ادم، نوح، ابراهيم، موسى، داود، الانقسام، الانبياء، السبي، العودة من السبي، وبعدين اخيرا المكابين. تاريخ العهد الجديد مبسط: حياة المسيح، حياة الكنيسة الاولى، ثم يوحنا الحبيب وكتاباته. الجغرافيا بقى، الجغرافيا دي معناها ايه؟ معناها ان دارس الكتاب كل بلد او منطقة مفروض يطلعها على الخريطة عشان يتصور الناس بتتحرك منين لفين. يعني لما اقول لك جنة عدن تقول لي عدن دي فين؟ تعال نطلع على الخريطة، تطلع ان عدن دي مكان على الارض في العراق. طيب بعد شوية نسمع ان ابونا ابراهيم جاي من بلد اسمها اور الكلدانيين. كلدان دي فين؟ دي اور، بلد اسمها اور الكلدانيين دي في العراق. بعدين في السكة بيقف في حتة اسمها حران، يتعطل له كام سنة. طب حران دي فين؟ وبعدين يوصل اخيرا لكنعان. كنعان دي فين؟ دي فلسطين. طب المسار ده مهم، لانه بعد كده هنعرف ان ابونا ابراهيم مرضاش يسيب كنعان ابدا. طيب لما حصل زعلة بينه وبين لوط، سدوم وعمورة فين؟ لأنه لوط خد في وشه وراح يحن سدوم وعمورة، قال لك دي أرض خضرة شبه مصر، كانت معروفة مصر بالخير. سدوم وعمورة دي جنب البحر الميت، لازق فيه، لكن كان عن جوه في أرض فلسطين نفسها. إذن هو انفصل عنه كذا كيلو كده عشان يعيش في سدوم وعمورة. وبعدين تسمع أن الملوك اللي حوالينه سدوم وعمورة خمس ملوك، دبوا خناقة حرب عالمية بينهم وبين أربع ملوك، وقعت سدوم في إيديهم، فراح لوط من ضمن السبايا. أما أبونا إبراهيم ساب الصحراء بتاعته في كنعان، خد رجالته، أنقذ لوط ابن أخوه، وساب كل حاجة الملك سدوم ورجع الصحراء تاني. بعد شوية نسمع أن سدوم وعمورة اتحرقت بالنار، إنما طلعوا الملاكين اللي زاروا أبونا إبراهيم في الصحراء مع ربنا يسوع، مشيوا مسافة لغاية ما راحوا سدوم عشان ينقذوا لوط وقت النار والكبريت اللي نزلت على سدوم وعمور. طيب جوازة اسحاق، اسحاق ده سافر فين؟ ده سافر لغاية خاله في آخر الدنيا في حاران عشان يتجوز. مش اسحاق اللي سافر، العبد الأمين بتاع أبونا إبراهيم العازر الدمشقي هو اللي سافر ورجع بالعروسة لأبونا اسحاق، رجع برفقة. وبعدين بعدها بشوية نسمع خناقة يعقوب وعيسو، برضو يعقوب اضطر انه يهرب من عيسو، فراح لخاله لبان في اخر الدنيا في حاران. كل ده انت عمال تقرأ وعلى الخريطة بتشوف المسافات اللي بيسافروها، وليه يعقوب كان طالع مكتئب؟ لانه هياخد له كذا يوم سفر وهو بيسافر لوحده في صحراء، وعادة محدش بيمشي في الصحراء لوحده. فلما ظهر له المسيح على السلم كان بيشجعه، لانه فعلا في مغامرة خطيرة ممكن يموت في السك. بعد كده تسمع بقى عن يعقوب والأصباط، لكن كمان يعقوب عاش عند لبان فترة طويلة، ولما رجع حصل في مشكلة في بلد اسمها شكيم. فين شكيم على الخريطة؟ كل شوية تلاقي الكبار دول إبراهيم وإسحاق ويعقوب يروحوا حتة اسمها بيت إيل، كل لما يتوبوا يروحوا بيت إيل. دي لسه موجودة في فلسطين. بيت إيل ده بقى الذكرى الأولى لعبادة الله، أول مرة إبراهيم يعمل مذبح فسماه بيت إيل. يبقى الخريطة بتساعدك في تخيل الحركات والمسافات، هو راح فين ورجع منين وإيه اللي قبله في السكة، وطبيعي هيعدي على كذا. بعدين نوصل بقى لمرحلة الأصباط، فيوسف أخواته عملوا فيه العملة السودة ورموه في البير. جم قبيلة اسمها الإسماعيلين اللي هم جايين من الجزيرة العربية، خدوا. وبرضه انت ممكن ترجع تاني الاول اسماعيل لما هو وهاجر سابوا بيت ابونا ابراهيم ونزلوا ناحية الجزيرة العربية. كل ده موجود في العهد القديم، لانه سابوا كنعان ونزلوا لبلاد اللي هي دلوقتي بلاد العرب. الطائفة الإسماعيلية دول خدوا يوسف باعوه لمصر. طب انت بتبص بقى المسافة كبيرة ما بين كنعان ومصر، لما اتباع في مصر واشتغل عبد وبعدين اتسجن، وكانوا يجوا اخواته عشان يشتروا القمح من مصر وقت المجاعة، وفين لما اكتشفوا ان ده اخوهم فبعتوا يجيبوا ابوهم تاني عشان يعيش في مصر حسب طلب يوسف، لان يوسف بقى ايه مركزه كبير قوي في مصر، واستقروا في مصر في حتة اسمها دوثان. طيب الحتة اللي سكنوا فيها دي اللي جنب الشرقية دلوقتي، طيب دي استلموها من فرعون وعاشوا فيها المعسكر اليهودي وتكاثروا جدا. لما بقى الجغرافيا تساعدك انه لما تولد موسى النبي وكبر موسى النبي وبعدين موت واحد مصري وهرب، هرب ناحية الصحراء تاني ناحية سينا بقى، فانت بتبص على الخريطة هو بعد عن ناسه وراح سينا وعاش في سينا 40 سنة راعي أغنام، المسيح ظهر له هناك في جبل سينا في العليق قال له ادخل مصر بقى طلع شعبي، ابتدى يساوم فرعون. كل ده الجغرافيا تساعدك لانك متخيل المشوار من سينا عشان يقابل فرعون، وبيطلب من فرعون طلب طبعا بالنسبة لفرعون صعب، يعني ايه هيسافروا ده كله لغاية سينا؟ كل العبرانيين دلوقتي 600,000 عيلة، فبالنسبة له رقم ضخم جدا يوقعوا اقتصاد مصر، ففرعون بيقاوح بشدة. بعدين في الاخر تيجي رحلة العبور، طب عدوا ازاي البحر الاحمر ومن انتي؟ هي نقطة. بعدين ما تبص بقى للرحلة في سينا، تجيب الخريطة القديمة وتشوف المسار، تلاقي المنطقي انه يطلع يعدي البحر وبعدين يطلع لفوق على الخريطة عشان يروح لكنعان، حياة نزلوا لتحت. طب ما هم اساسا رايحين كنعان. ايوه بس ربنا لقاهم ما عندهمش ايمان اتاههم، قال لا نتوههم شوية، خليهم الاول يروحوا جبل موسى يسجدوا يستلموا الشريعة، ولو مشوا كويس نرجع وصلهم كنعان. ما مشيوش كويس من اول العجل الذهبي، من اول سنة المشاكل كلها، فربنا ابتدى يعني يفسحهم في سينا شوية، يفضلوا في خيام ومعسكرات كده 40 سنة عشان اللي عندهم ايمان بس هم اللي يدخلوا كنعان. طب اللفة دي المسار الغريب اللي في سينا ده كله، طبعا لما تبص للخريطة وتلاقي كل بلد مذكورة في العهد القديم لها موقع دلوقتي في سينا زي عيون موسى مثلا وهكذا. طبعا الاباء المفسرين بقى الاكثر عمقا في القراية كانوا كل بلد يجيبوا معنى الاسم نفسه ويحققوه مجازا، يعني يقولوا مثلا الاسم ده معناه يرمز للجهاد، والاسم ده يرمز للرجاء وهكذا، فكانت حتى البلاد بأسمائها لها مغزى. لما ترجع اللفة دي كلها توصل كنعان، تعرف بقى ان موسى شاف نهر الأردن وشاف كنعان لكن ما عداش، لان ربنا قال له لا انت ما تورشش الناس، يشوع تلميذك هو اللي يورثه، فاتدفن في الجبل ده اللي على مشافر في الأردن لسه ما عدوش الأردن. هنا يعني تعرف يعني عبر الأردن، عبر الأردن دي كلمة هتجيلنا حتى في الأناجيل، لأن المسيح هيتولد في فلسطين لكن بيعد الأردن كل شوي، وبعدين يوحنا المعمدان لما يكرس هيبقى في حتة اسمها عبر الأردن يعني جنب نهر الأردن، عشان كده كان بيعمد هناك. نرجع لموسى النبي، ما موسى خلص رسالته يشوع استلم، يشوع عدى نهر الأردن، دي أول حاجة عمل، كل ده على الخريطة يبان، قابلته بلد في الوش اسمها أريح، بقت مشكلة لازم يخلص عليها الأول، وقعت أسوار أريح، دخل على كنعان، كنعان فيها حوالي 7-8 قبائل مستقر، جرجاشيين وحسيين وأموريين وفرزيين ويابوسيين، الناس دي كلها وثنية، وربنا اداهم فرص طويلة للتوبة، وحياتهم بقت أسوأ من حياة الحيوانات، فآن الأوان إن كل دول يعني يتمسحوا كده عشان الشعب ده يرث أرض ويعمر. وده نوع من الدينونة للشعوب الوثنية. وكل معركة من دول خدت وقت، يعني حوالي 37 ملك بيحاربهم يشوع خلال رحلة حياته على الأرض، بعدين يشوع يموت، يطلعوا القضاة، كل ده بقينا في كنعان بقى، فترة القضاة دي كلها في كنعان. صمويل برضه، كل ده كنعان يعني فلسطين الكبيرة دي. إنما كل واحد بيطلع بقى من سبط معين، فأنت بتقعد تشوف السبط ده سبط مين وعايش فين في الوقت ده. نوصل لداود تلاقي داود اتولد في بيت لحم. طب بيت لحم دي فين؟ بيت لحم دي جنب أورشليم تحت، يبقى داود من سبط يهوذا واسمها بيت لحم أفرات ودي ليها دلالة مهمة قوي، لأن هيفوت 1000 سنة هيجي داود الحقيقي ربنا يسوع يتولد في بيت لحم. عشان كده ميخا في النص بين داود وبين المسيح يتنبأ ويقول: وأنت يا بيت لحم أفراسة لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. بعد كده تيجي مثلا سليمان، وبعدين يطلع بناء الهيكل. فأنت تتصور الهيكل اللي وقف فيه ربنا يسوع كان فات عليه 950 سنة، لأن الهيكل اتبنى وقت سليمان، فاتعمر صحيح كذا مرة، لكن نفس الهيكل ده اللي وقف يوعظ فيه ربنا يسوع له كل المجد كان فات عليه كتير، وهو ده اللي كان بيسميه بيتي، ويقول بيتي بيت صلاة، وهو ده اللي عليه بيتكم، لما زعل خالص قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، وهو ده الهيكل اللي اتمحى تماما سنة 70 ميلادية بعد المسيح. تاريخيا بقى تبتدي تشوف توزيع الأسباط، تعرف ان في الشمال كل الأسباط اللي هي تميل للوثني، في الجنوب يهوذا شعبه متدين، ده اللي جه منه ربنا يسوع له كل المجد. طب سبط لاوي متوزع على الأسباط، سبط لاوي ملوش أرض، لكن سبط لاوي مسؤول عن العبادة، فمتوزعين على الأسباط وأراضيهم، وليهم حصة زي العشور كده من كل الأسباط. فتلاقي كل شخص يطلع نعرف نسبه من أنهي سبط الأول، يعني كل نبي مثلا، مش كل الأنبياء من سبط واحد طبعا، ومش كل الأنبياء تكلموا تحت، في أنبياء لمملكة إسرائيل، في أنبياء لمملكة الجنوب، في أنبياء قبل السبي زي هوشع وعموس ويونان، في أنبياء أثناء السبي زي أرميا ودانيال وحزقيال، في أثناء بعد السبي أنبياء زي زكريا وملاخي. وبعدين تجلنا فترة السبي، برضو الجغرافيا تسعفنا شوية هنا، نسمع عن أشور، نينوى، نينوى اللي بتاعت يونان دي، نينوى دي عاصمة أشور. تبقى تمشي على خريطة لوط توصل لغاية شمال العراق فتشوف نينوى، اللي هي بقى البلد اللي تابت على يد يونان ورجعت بعد كده خابت ورجعت للوثنية واحتلت العالم وكانت عاصمة مملكة أشور. بعدين وقعت في بابل، مملكة بابل، بابل دي تحت في العراق، فزي كانوا بيسبوهم ياخدوهم مسافرين بالشهور عشان يوصلوا بابل، تبقى خلاص مستحيل يرجعوا بلادهم. بعدين فارس اللي هي إيران ازاي تيجي تاخد الملك من بابل وتحتل كل العالم وتورث. بعدين يجي اليونانيين من أوروبا، اسكندر الأكبر ياخد كله من الفرس، وكل ده اللي كان عن في النص. فكان عندي أصلها حاجة مهمة سنتر هي ومصر بيقعوا في ايدين اللي ايه الجدع الشاطر اللي يملك العالم في الوقت ده. في استعراض الأحداث نقدر نتخيل، حتى لو دققت في الأحداث الصغيرة تعرف الجبل ده فين والمكان ده فين والقرية دي فين وبيعدوا البركة دي منين وهكذا. تعالوا ننقل بقى على ربنا يسوع. الحقيقة برضو الجغرافيا في العهد الجديد مفيدة جدا. ليه؟ يعني أقول لكم خريطة مبسطة تساعدكم فهم العهد الجديد. خريطة فلسطين في زمن ربنا يسوع، اعتبروها مستطيل ينتهي بمثلث كده، عشان ناحية دي ناحية البحر، البحر المتوسط، ناحية التانية الأردن، نهر الأردن. المنطقة الشمالية في فلسطين اسمها الجليل، المسيح جليلي يعني من المنطقة الشمالية. الجليل دي فيها الناصرة، عشان كده يسموها ناصرة الجليل، فيها قانا الجليل، القرية اللي حصل فيها عرس قانا الجليل، فيها كفر نحوم، كل دي قرى فقيرة بلاد فلاحين، منها الصيادين بطرس ويعقوب ويوحنا، منها نجار زي ربنا يسوع له كل المجد، منها ناس شوية ايه عشرين زي متى. إذن كل التلاميذ جليليين في الأصل، بلديات المسيح، والجليليين دول كلهم ناس قرويين بسطاء. دي الجليل دي اللي فوق، جنبها بحيرة الجليل، بحيرة طبرية، جنيسارة، كل دي حاجات أساسية في حياة ربنا يسوع وطفولته، كلها مزارع، كلها خضرة، كلها ناس طيبين بدائيين جدا. فلما تلاقيه قاعد على البحر بيوعظ وبيشوف الصيادين بيصطادوا، ولما يدي الأمثال البلدي تعرف ليه كل الأمثال يزرع يصيد، لأن كل الشعب اللي بيسمع الوعظ يا فلاحين يا ستات غلابة معهم 10 دراهم في بيوتهم، فالأمثلة نفسها كلها يا رعاة أغنام، فكل الأمثلة من واقع البيئة والحياة. تنزل خالص لتحت تلاقي بقى تحت اسمها اليهودية، المثلث التحتاني ده اليهودية، اليهودية جواها مختلف، حتى اللكنة مختلف، عشان كده بطرس لقطوه من لكنته قالوا له ده انت جليلي ولغتك تظهرك. ده بس كان في اليهودية تحت. اليهودية دي بقى اللي فيها أورشليم، فيها القصور، فيها الحتة الغنية، فيها المعسكر الروماني الأكبر، فيها السياسة، فيها الفلوس الكتير. فالقصور دي فيها مثلا قصر قيافة ده اللي اتحكم فيه المسيح، في قصر بيلاطس اللي راح عليه المسيح، قصر هيرودس عدى عليه المسيح، كل ده في المحكمة، كل دي قصور جنب بعض داخل أورشليم. أورشليم تحت جنبها بيت لحم، بيت لحم دي اللي اتولد فيها المسيح. فواحد يسأل ويقول ايه اللخبطة دي بقى، هو عاش في الناصرة طفولته لكن اتولد في بيت لحم. اما انت ترجع وتقرأ، هو اتولد في بيت لحم وبعدين لما هيرودس هاج وقلب الدنيا لقى نفسه مش هيقدر يعيش في الجليل، هرب لمصر مع العذراء ويوسف. وبعدين حصل ايه لما رجعوا تاني؟ لقوا انه الدنيا مش امان تحت، طلعوا عاشوا في ناصرة الجليل. لكن هو اتولد في بيت لحم بناء على الرصد اللي كان حاصل وقتها، فاضطر يوسف ياخد العذراء ويسافروا لغاية بيت لحم عشان تتحقق النبوة ويولد المسيح في بيت لحم. ما بين الجليل فوق وما بين اليهودية تحت، ودول أكتر مكانين بنسمع عنهم في الأناجيل الأربعة، المنطقة الوسطى دي اسمها السامرة. والسامرة تعتبر نص يهودي، يعني مش يهودية أوي، واليهود يكرهوا السامريين لدرجة ممكن يشتموا الواحد يقولوا له ده أنت سامري، شتيمة وحش، وقالوها للمسيح. واليهود لا يعاملون السامريين زي ما ذكر في يوحنا 4، لكن لازم اللي نزل من الجليل عشان يزور أورشليم هيعدي على السامر، فكانوا يعدوا عليها من بره، ضروش يدخلوا. ولما مر المسيح كان معدي وحب يدخل رفضوا دخوله، فاكرين اللي حصل؟ يعقوب ويوحنا اتحمقوا وقالوا له تحب ننزل نار تاكلهم؟ قال لهم انتوا بتتكلموا من انهي روح؟ انا ما جيتش ادين العالم، جيت اخلص العالم. بس ده ورينا الجو العام، ان السامره لازم اللي طالع من تحت لفوق او نازل من فوق لتحت هيعدي بطريقه او باخرى على السامر. وعشان كده المسيح ما دخلش السامره، اهل السامره طلعوا له عند البير بسبب السامريه، لكن هو قابلها بره البلد على باب البلد عند البير. مجرد هذا التخيل، تعرف موقع بيت لحم على اورشليم، تعرف مثلا يافا فين، تعرف حاجة اسمها العشر مدن دي ناحية نهر الأردن فوق البحر الميت، تعرف المناطق بتاعة الجليل اللي لف فيها المسيح كتير، كل اسم بتقراه تقدر تعرف تتخيل الخريطة، وده يساعدك جدا على استيعاب حتى المسار والحركة اللي كان بيسافر بيها المسيح من هنا لهنا. تسمع مثلا عن عمواس في أحداث القيامة، قرية عمواس دي اللي كان منها تلميذين هربانين بعد القيامة على طول لأن هم مش مصدقين القيامة، عاوزين يرجعوا عمواس. يقول لك 60 غلوة، الغلوة دي حوالي 200 متر مثلا، ف60 غلوة يعني اقسم على 5 حوالي 12 كيلو مثلا. طب دول هياخدوا وقت جامد، مشية طويلة يعني. طب وماله؟ فضل يتمشى معهم المسيح. بص على الخريطة وهم بيتمشوا من أورشليم العلية لغاية عمواس ويرجعوا ال 12 كيلو تاني عشان يبشروا يقولوا المسيح قام في نفس اليوم. فبرضه دي تساعدك على التخيل والحساب، المشية دي ما كانتش قليلة. لما نسيب أورشليم والسامرة والجليل وبلاد اليهود، برضو ما انساش أقول أنه في مناطق كانت كنعانية، يعني مثلا صور وصيدة ما زالت أغلب سكانها الأمم، ففي اختلاط بالأمم. عشان كده تطلع المرأة الكنعانية تمشي ورا المسيح يتقال عليها من صيدة أو من صور وصيدة، هي أساسا أممية. طب إيه اللي جابها في المنطقة دي؟ ما في مناطق في كده يعني سكن بعض اليهود جنب الأمم، فدي أممية لكن سمع عن المسيح وبنتها تعبانة وعاوزة تخف، فقال لها المثل اللي بيقولوا اليهود ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. والكلاب كان في لغة اليهود مقصود بيهم الأمم. قالت له الكلاب تحت الترابيزة مستنية لقمة. قال لا يا امرأة عظيم لإيمانك، ومدحها أكتر ما مدح اليهود، زي ما مدح قائد المئة برضو الأممي أكتر ما مدح إسرائيل كلها. لما ندخل على حياة القديس بولس الرسول، برضو الجغرافيا مهمة لأن سفر الأعمال مليان بلاد، مليان بلاد لازم أذاكر. طب أعرف هم كانوا فين؟ كانوا في العلية، العلية دي فين؟ في أورشليم حل الروح القدس. الوعظة الأولى بتاعت يوم 50 كانت فين؟ كانت في أورشليم. ليه؟ لأن كل الناس جاية تحج في عيد 50، ف فوقف بطرس قدام ألفات مؤلفة جايين من الشتات من البلاد عشان يحجوا العيد اليهودي بتاع عيد الخمسين، فوعظهم وبقى كل واحد يسمع لغته. والكتاب ذكر لنا 14 لغة، يعني 14 منطقة جاي منها اليهود من العالم يعيدوا العيد ده. فبداية الألسنة كانت كده، وبعدين بعد شوية تسمع عن السامرة قبلة الإيمان، فتتتبع الخريطة السامرة تلاقي بقى فيها مثلا في لبس المبشر ساعتها سيمون الساحر، شويتين تسمع ان بولس واخد عساكر وطالع لغاية دمشق عشان يمسك المسيحيين اللي من اصل يهودي. في السكة لدمشق يقابل المسيح، بعدين يقول له ادخل دمشق. في دمشق حنانيا ياخد بولس يعمده، بعدين يبتدي يبشر في دمشق هيموتوه فهرب، نزل اورشليم هيموتوه فهرب، وبعدين في الاخر رست انه راح طرسوس. فين طرسوس؟ دي فوق، دي تبع يعني بلده القديمة في سوريا تقريبا. طب وقف حاله كده؟ لا، بعد شوية حنانيا برنابا يجي ياخده لغاية انطاكيا. طب فين انطاكيا دي؟ كل ده يخليك على الجغرافيا عمال تتابع البلاد. زي ما حكينا المرة اللي فاتت، الرحلات التبشيرية لما تتفهمش من غير خريطة، لانك بتشوفه طالع من انطاكيا يقول لك كان لازم نعدي البحر. طب ليه؟ ما هو في بحر في السكة، لازم يركبوا مركب، وياما ركبوا مركب وغرقت منهم. وبعدين في برجة بنفيليا قديس مرقس يسيبهم ويرجع تاني، خاف انطاكيا، ودي خلت بولس زعل وقال انا مش عايز اخده تاني. قام بعد كده برنابا خد مرقس راح قبرص، وبعدين ماري مرقس ساب قبرص ونزل مصر كتر خيره، فجت بخير انه ايه ماري مرقس جالنا بلادنا في الوقت اللي بولس كمل في اسيا الصغرى. بعدين لما تسمع ان راجل مكدوني ظهر لبولس في اعمال 16 يقول له اعبر الينا واعنا. ايه مكدوني دي؟ مكدوني دي طلع اسمها مقاطعة اسمها مكدونيا، ومكدونيا دي اول جزء في اوروبا في اليونان، واول بلد فيها اسمها فيليبي. واعبر ليه؟ لانه لازم يعدي بحر صغير ما بين تركيا واليونان، فلما يعدي يبقى في مكدونيا، ومعروفين بلبسهم ولغتهم مختلفة عن بتوع اسيا. بعدين جوه اليونان بقى في بلاد كتير، عندك تسالونيكي وعندك كورنثوس وعندك اتينا، كل البلاد دي ليها شغل في سفر الاعمال وليها رسائل خاصه بيها. بعدين لما ترجع تقول لي طب في رساله لغلاطيا، اقول لك لا، غلاطيا ارجع تاني اسيا. طب في رساله لافسس، افسس دي عاصمه اسيا. طب في رساله لكولوسي، كولوسي برضه تبع اسيا. يبقى اغلب الرسائل محصوره ما بين اسيا الصغرى وما بين اليونان، دول البلاد الاساسيه، الا روما عاصمه ايطاليا دي روميا. إذا كل ده مفيد وانت بتتخيل الرسائل وهو بيبعتها لكل بلد من دول رايحة فين وجاية منين. وبعدين لما تشوفه اتمسك في أورشليم، ترحل لبلد اسمها قيصرية، اتسجن سنتين، خد مركب من قيصرية عشان يترحل كساجين لغاية روما يتحكم قدام نيرون، تقوم المركب تتوه في البحر وتبقى هتغرق، عشان ربنا قصد يوديه لغاية مالطا، جزيرة مالطا، عشان يؤمنوا بالمسيح على ايدين بولس الرسول، وبعدين يترحلوا بكرامة لغاية روما. وفي روما بعد كده تلاقي كذا بلد حواليها، المواني الحسنة وحاجات تانية. كل ده جزء من رحلة تفشير القديس بولس الرسول. استخدام الجغرافيا أحبائي عموما مفيد في تخيل الأحداث ومتابعتها. ده كمان ممكن مش بس الجغرافيا، لما يقولك تروفيموس الأفسوسي، فتلاقي أفسوس يعني من أفسوس. طب هما فين دلوقتي؟ هما في اليونان. أكيلا وبرسكيلا قابلهم فين وخدموا معاه فين وقعد في بيتهم إمتى وهم أصلهم إيه؟ كل ده بيساعدك في التخيل. الناس دي زي ما تقابل ناس في بره في بلد وبعدين تتفق تقابلهم في بلد تانية. لقى الطبيب بيلف معاه كل البلاد دي من النص التاني من سفر الأعمال، لأن لقى الطبيب يوناني الأصل ويحسن اليونانية أكتر من أي حد، وهو اللي كتب سفر الأعمال وكتب إنجيل لوقا. نسيب ده كله ونقفز إلى سفر الرؤيا. حتى سفر الرؤيا في جغرافيا. ليه؟ لأنه بداية سفر الرؤيا طبعا منظر المسيح في السماء وجماله ومجده، إنما من تاني إصحاح بنفاجأ أنه في رسالة لسبع كنائس حقيقية موجودة في آسيا، لاودكيا وفيلادلفيا وأفسوس طب ما هو دي بلاد حقيقية ودي كنائس حقيقية، تبص لها على الخريطة وتشوف انه دي بلاد كانت كنائس ابونا يوحنا القديس يوحنا الحبيب، يعتبر بطرك مسؤول عن الكنائس دي، وكل الأساقفة دول تلاميذه وبيرجعوا له، وهو في السبي في بطمس، تبص على بطمس دي فين على الخريطة، بعت لهم الرسالة عشان يقول لهم المسيح بيقول لكم اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس، اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في لاودكيه، هذا يقوله. يبقى المسيح بعت الرسالة لأساقفة الكنائس الحقيقية، جغرافي حقيقي في بلد آسيا متوزعين، عشان يوحنا بيتبعه. فعموما يا أحبائي، فهم الجغرافيا والتاريخ، أنا مش بقول لكم طريقة جديدة، أنا بقول لكم معلومات كل ما نستزيد منها كل ما تضيف لتأملاتنا كتير، كل ما تساعدنا على تخيل الأحداث وتقدير المسافات وتقدير حتى صدقوني الجو. أنت ممكن تعرف القصة دي حصلت في أنهي فصل وفي الوقت ده برد ولا حر، تقوم تساعدك على التخيل. يعني مثلا الرعاة كانوا سهرانين، غالبا كانت الدنيا برد، فعشان يبقوا سهرانين وصحيين في ليلة برد وبعدين يظهر الملاك وينزلوا جاري على المزود، إذا المسيح اتولد كمان في مزود في ظروف قاسية من البرد لأنه الموسم كان كده. كل التخيلات دي بتجسم الأحداث فتخلي الواحد مستمتع، وبعدين تحط لك تساؤلات جديدة. مثلا إيه اللي لم هيرودس على بيلاطس وقت محكمة المسيح؟ فإحنا بنقول هيرودس ده ملك الجليل وبنقول بيلاطس والي اليهودية، طب إيه اللي جابهم مع بعض؟ اللي جابهم مع بعض ببساطة أن هيرودس يهودي بينزل يحج في العيد، المسيح كان طلب وقت الفصح، وعنده قصر في أورشليم، حتى لو ما بيتعاملش مع بيلاطس بس عنده قصر تاني في أورشليم وما يبعدش كتير عن بيلاطس. فبيلاطس لما قالوا له المسيح جليلي حب يغسل ايديه من الموضوع، فقال طب خلوا هيرودس اللي ياخد القرار. بعتوا لهيرودس المسيح لو المجد مرضاش يعمل معجزات ولا يرد عليه، قام هيرودس مرضاش برضه ياخد القرار، رجعوا لبيلاطس. ايه اللي لمهم على بعض؟ دول كانوا اعداء هم، لان ببساطه هيرودس عنده قصر في اورشليم لكن هو اساسا مملكته فوق في الشمال في الجليل. ربنا يدينا نعمة، الإنجيل غني جدا، وكلما التخيل زاد كلما المعاني بانت أكتر. برضو نسيت أقول لكم حتى القرى لها مغزى، يعني لما تعرف أن جبل الزيتون جبل عالي ومنزل على أورشليم تقدر تتخيل رحلة الشعنين، بيت عنيا في الجبل اللي كان بيت فيها عند مريم ومرسى والعذر، وبعدين ياخد الأتان والجحش ابن أتان، آلاف طالعين من القرى يمين وشمال على الطريق عشان ينزلوا على أورشليم. أول ما جم عند سفح الجبل وشاف أورشليم ابتدى يبكي. طبعا منظر نفسه أورشليم جميلة، بلد جميلة، بس تتشاف من فوق الجبل حاجة جميلة قوي. طب بيت عنيا قد إيه من مثلا من أورشليم؟ حوالي 20 غلوة، يعني 3-4 كيلو مثلا. طيب ما هو المسافة دي تتمش، عشان كده في أسبوع الألام كان يدخل أورشليم ويرجع يبات في بيت عنيا، لأنه ملوش مكان في أورشليم، المسيح غلبان من هو وتلاميذه فقراء، فيباتوا في القرية بتاعت بيت عنيا. الموضوع مليان معاني وتأملات جميلة، وتأكدوا أن كل دراسة لتاريخ وجغرافية الكتاب تضيف للفهم أكتر وأكتر. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.